رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء في الصيام في السفر. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. باب ما يفعل من قديم من سفر أو أراده في رمضان. وبه قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فأنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. باب كفارة.
اللهم صل وبارك
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيان أحكامها على لسان حبيبه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المراتب الفخيمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانهم النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المطلع حديث التي تتعلق بصوم المسافر والعذر عن الإقدام على الصيام في أيام رمضان بالمرض وبالسفر منصوص عليه في الكتاب العزيز، فهما عذران مجمع عليهما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: باب ما جاء في الصيام في السفر. وذلك أن أهل الفقه في الشرع المصون نظروا هل هو مخير وهل أفضل له الفطر أو السفر، الفطر أو الصيام في أثناء السفر. وجاء ذكر التخيير عند جماعة من أهل العلم، وجاء الاجتهاد في تفضيل الفطر على الصوم أو الصوم على الفطر. وهكذا يقول الشافعية وغيرهم من الأئمة أنه إن كان لا يشق عليه الفطر وهو مسافر فصومه أفضل من فطره، وإن كان يشق عليه الصوم مشقة شديدة ففطره وأخذه بالرخصة ثم قضاؤه لذلك عدة من أيام أخر أفضل. وأطلق بعضهم أفضلية الإفطار، وفي هذا شذ من أوجب الإفطار على الصائم في السفر، وقال أنه لو صام لا يعد له ولا يحسب صومه أخذا بظاهره، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولكن ذلك الفهم مردود بالنصوص الواضحة كما أورد منها عددا الإمام مالك في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في أسفارهم وصيامه عليه الصلاة والسلام في السفر. فإنما النظر في الأفضل منهما ما هو، وذكرنا ما ذكر الشافعية وإطلاق بعضهم أن الإفطار أفضل، وقول بعضهم وشذوذ من قال إن الصوم في السفر لا يجزي حتى وإن صام وجب عليه القضاء، وكذلك قول بعضهم أن الفطر أن الصوم في السفر أفضل، أطلقوا أن الصوم أفضل. وعلمت التفصيل عند الشافعية وبعض الأئمة أنه إن شق عليه، وهو الذي يدل عليه النصوص في الأحاديث، حتى أن قوله ليس من البر الصيام في السفر جاء في حق من يتكلف ذلك، وجاء أيضا في خصوص رجل كان يضلل عليه وهامت ناقته تحت الشجر من شدة تعبه في الصوم، فقال ليس من البر الصيام في السفر صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا سمعت ما قال بعضهم أفضلهما من الصوم والفطر للمسافر أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء عند بعض العلم التفريق بين من كان في أول رمضان مقيما ثم طرأ له السفر فهذا الذي عليه الصوم إلا أن يشق عليه السفر عند بعضهم، وكذلك إذا سافر في أثناء يوم، وهذا الذي عليه أكثر الأئمة أنه إذا سافر في نفس اليوم وقد وجب عليه السفر الصوم لمجيء أول النهار وهو في الحضر قبل أن يسافر فيجب عليه إتمام صوم ذلك اليوم، ولا يجوز أن يفطر إلا لضر نزل به، فحينئذ لا لأجل مجرد عذر السفر، لأن السفر طرأ عليه بعد طلوع الفجر. وقال الحنابلة في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه إذا قد سافر جاز له أن يفطر ولو كان سفره أثناء النهار. ويقابل هذا ما جاء عند المالكية وغيرهم أنه إذا أجمع الصوم وهو مسافر فأصبح في السفر صائما ثم أراد أن يفطر فإنه يجب عليه أن يتم صوم ذاك اليوم عند المالكية، لأنه قد أجمع الصيام من الليل وأصبح صائما. وقال غيرهم بل هو مسافر فيجوز له أن يعزف عن الصيام ويفطر بعلة السفر. كذلك إذا نوى الإقامة في مكان 4 أيام غير يوم دخول الخروج انقطع عنه السفر وامتنع عنه رخصة الفطر بالسفر بنيته الإقامة في ذلك المكان 4 أيام عند الشافعية. وكذلك عند الحنابلة بل عند الشافعية وعند المالكية. وقال الحنابلة أكثر من 4 أيام، لابد أكثر من 4 أيام. قال الشافعية والمالكية 4 أيام أو أكثر، وقال الحنابلة أكثر من 4 أيام وما زاد على 4 أيام. وقال الحنفية إنه يستمر عليه حكم السفر إلا أن ينوي الإقامة 15 يوما، فإذا نوى الإقامة 15 يوما فأكثر فصار مقيما، فلا يجوز له حينئذ أن يفطر بحكم السفر، فإن السفر انتهى كما ينتهي عندهم أيضا الجمع بين الصلاتين والقصر في الرباعية ينتهي بنية الإقامة 4 أيام فأكثر عند المالكية والشافعية. قال الحنابلة أكثر من 4 أيام، وقال الحنفية 15 يوما. فعند الإقامة عند نية الإقامة هذه المدة المحددة ينقطع عنه السفر، فلا يجوز حينئذ أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر. وأخذ المالكية والشافعية أن السفر ينقطع بإقامة 4 أيام ونية إقامة 4 أيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يقيموا بمكة ورخص لهم إذا دخلوا لعمرة أو غيرها أن يقيموا 3 أيام، فتبين أن 3 أيام ليست بإقامة تقطع السفر وأنهم مسافرون، فما زاد على 3 أيام فهو إقامة إذا لم يلخص لهم أن يزيدوا على 3 أيام، فإذا صارت 4 أيام فصارت إقامة. استدلوا بهذا على أن السفر ينقطع بنية الإقامة 4 أيام فأكثر. وقالوا إذا كان يتوقع السفر أي وقت وهو مقيم لقضاء حاجة يتوقع قضاءها اليوم وفي الغد في أي وقت فيجوز له أن يواصل القصر والجمع والفطرة أيضا إلى 18 يوما، فإذا وصلت كذلك انقطع عنه رخص السفر. قال باب ما جاء في الصيام في السفر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عنكم أن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح معه 10,000 من المسلمين عام في السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من المدينة المنورة في يوم 4 بعد العصر العاشر من شهر رمضان. ففي يوم العاشر من رمضان خرج من المدينة المنورة، وفي يوم التاسع عشر دخل مكة المكرمة فاتحا صلى الله عليه وسلم، وجاء فتح مكة. فصام يومه ذلك واليوم الثاني والثالث وهو ماشي في الطريق صلى الله عليه وسلم، وعامة الصحابة يترقبون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. فصام حتى بلغ الكديد، هذا موضع بينه وبين المدينة نحو 7 مراحل، وبينه وبين مكة نحو 3 مراحل أو مرحلتين. فلما بلغ موضع الكديد ما بين عسفان وجديد، وجاء في رواية مسلم فلما بلغ كراغ الغميم، أيضا وادي أمام عسفان، والمحلات المذكورة في الروايات متقاربة، فتجوز بعضهم في التسمية بهذا أو بهذا أو بهذا، والمكان واحد لأن سفره هذا الذي أفطر فيه عام الفتح ذا واحد، مشرين وثلاثة، سفر واحد ما ليست وقعات متعددة. فإذا الأماكن المذكورة كلها متقاربة، فكل عبر باسم من المكان الذي أفطر فيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أفطر فأفطر الناس معه. وجاء في صحيح مسلم أنه قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، وهم يقتدون بك ما دمت أنت تصوم، وهم يتكلفون الصوم من أجل متابعتك. فلما علم ذلك منهم دعا بقدح من ماء بعد العصر في رواية من لبن ثم شرب أمام الناس، فأفطر الناس في تبعيتهم له صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأخذون بالأحداث، فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنهم من رأى أن الصوم في السفر منسوخ بآخر الأمرين، وذلك مردود، والجمهور أنه ليس بناسخ، وإنما فيه الجواز الفطري وجواز الصوم، وكان ذلك من عادة الصحابة كما جاء في عدد من الروايات أنهم يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهكذا فيه أيضا بيان إذا قد صام أول الشهر وهو مقيم، فإنه خرج يوم العاشر من رمضان، فقد صام أول الشهر صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في المدينة المنورة، ثم خرج بعد ذلك، فحينئذ يجوز له أن يفطر ما دام سافر، فتجدد له العذر بالسفر. وأما بالنسبة كذلك لكل يوم كما أشرنا، إذا بيت الصيام في رمضان وهو مسافر يجوز أيضا له الإفطار، وقلنا أن المالكية قالوا ما دام قد عزم على الصوم فدخل في الصوم فليتمه إلا لعذر. أما إن كان قد ابتدأ الصوم وهو مقيم ثم طرأ السفر، فهذا اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه عند جمهور الفقهاء والعلماء. وقد سمعت رواية الإمام أحمد أنه أجاز له أن يفطر إذ قد طرأ له العذر بالسفر. يقول وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح، كانوا 10,000، والقول بأنهم 12,000 حمل على أنهم الذي لحقوا به بعد خروج من المدينة، وأما الذين خرجوا معه فكانوا 10,000، ولحق به في الطريق عدد بعد ذلك عام الفتح. اللهم صل محمد وعلى آله. وجاء في رواية أنه قال صلى قد نوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. ثم قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، فكانت الأولى رخصة والثانية عزيمة. وقال تقووا لعدوكم أي بالفطر، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من نفسه القوة والجلد. قال أبو بكر قال الذي حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج وعقب بين مكة والمدينة يصب الماء على رأسه من العطش وقال من الحر، أي من شدة العطش والحر يتبرد به، فصب الماء على الرأس ونحوه وتلفف بثوب مبلول وما إلى ذلك. قال بكراهته الإمام أبو حنيفة، وقال أبو يوسف من الحنفية لا يكره، استدلالا بصب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم، وأن ابن عمر كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم، ففيه دفع أذى الحر، فليس ذلك بمكروه. ولاحظ الإمام أبو حنيفة أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم أن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت اتباعا لفعلك، قال فلما كان صلى الله عليه وسلم بالكديد قربوا من مكة دعا بقدح من ماء أو من لبن فشرب فأفطر الناس، وحينئذ في هذا الحال على وجه الخصوص أوجب عليهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا يقرب من العدو. فلما قيل له إن بعض الناس قد صاموا قال أولئك العصاة، أي بعد أمره لهم بالفطر، فكان ذلك مخصوصا لهم لا لكل مسافر، فالمسافر أن يصوم أيام رمضان وإن كان في السفر، ولكن هؤلاء توجه إليهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فوجب عليهم الفطر. فلما قيل أنهم صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، هؤلاء إنما تحتم ووجب الفطر عليهم بأمره لهم عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني لجواز الأمرين معا. كذلك روى عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصو أي أكسر الصيام أو أسرده، أفأصوم في السفر في أيام سفري هل أصوم أيضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. وفي هذا التخيير على الأصل، وجاء في رواية عند الإمام مسلم أنه قال للنبي أجد لي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا في صيام الفريضة في رمضان. حتى جاء في رواية أبي داود عن حمزة هذا قال إني صاحب ظهر وعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال أي ذلك شئت يا حمزة، يمكنك أن تصوم وتنتهي من الواجب عليك ويمكنك أن تفطر ثم تقضي. صلى الله عليه وسلم ورزقنا حسن متابعته. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، إما لضعفه خصوصا آخر عمره أو في أوقات مخصوصة وجد فيها العجز عن الصيام. أو كان يرى أن ذلك أفضل، لا أنه يرى أن الصوم لا يصح للمسافر. وجاء عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، لأنه جائز لهم أن يفطروا. ثم ذكر لنا الحكم في من قدم من السفر أو أراد السفر أي في أثناء رمضان. وقال عن سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه يعني بعد طلوع الفجر دخل وهو صائم. فأما من دخل قبل طلوع الفجر فيجب عليه الصوم باتفاق، وأما إن كان من أول يوم أراد ببعد الفجر فهذا هو الذي اختلفوا فيه. إذا ورد وهو صائم وجب عليه أن يكمل صومه. وهكذا يقول الحنابلة إن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، فلو أراد المسافر دخول مصر أو بلد ينوي الإقامة فيه يكره له أن يفطر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا في أوله، لأنه في نفس اليوم اجتمعت الإقامة والسفر في أول اليوم، فاجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة والمبيح وهو السفر، فرجحوا المحرم احتياطا. وهكذا يقول الشافعية إذا قد صام فعلا وقدم البلد وهو صائم أثناء النهار وجب عليه أن يتم صومه، أما ما دام خارجا عن البلد فيجوز له أن يفطر ذلك اليوم، فإذا قدم البلد مفطرا جاز له الفطر. وإنما استحب له بعض العلم الإمساك ولا يحسب هذا من اليوم باتفاق، لا يحسب هذا اليوم من الصوم باتفاق. قال مالك من كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل على أهله من أول يوم وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم كقول الحنابلة. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم لأنه قد وجب عليه، اطلع الفجر وهو في الإقامة وهو مقيم فلا يجوز له أن يفطر إلا عند الحنابلة كما سمعت الإشارة لذلك. فهكذا إذا الفطر في السفر للمسافر بشرط أن يكون السفر طويلا، أما السفر قصير فلا، وأن فلا بد أن يكون السفر طويل ويبتدي بالسفر قبل طلوع الفجر. أما إذا قد طلع للفجر وهو مقيم فوجب عليه الإتمام إلا عند الحنابلة أو صح الروايتين عند الحنابلة، ومع ذلك استحب له أن يصوم خروجا من الخلاف، لأن الأئمة الآخرين يقولون لا يجوز له أن يفطر ما دام طلع الفجر وهو مقيم، فلا بد له أن يصوم ذلك اليوم، ولا يجوز أن يفطر إلا لعذر طارئ من مشقة شديدة. وأما الرواية عن الإمام أحمد أنه يجوز، ومع ذلك قال الحنابلة الأفضل له أن يصوم لأجل الخروج من الخلاف. فهذا إذا بدأ السفر بعد الفجر، فإذا طلع الفجر وهو مقيم وجب عليه إتمام ذاك اليوم كما هو عند الأئمة الثلاثة. فإذا أفطر بعد ذلك وهو قد وجب عليه الصوم لطلوع الفجر وهو مقيم، فإذا أفطر فهل عليه في ذلك كفارة؟ إذا أفطر بأكل ونحوه فلا كفارة عليه عند الشافعية وعند المالكية، ولكن عليه أن يقضي، أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. وأما إذا أفطر بجماع فإن عليه الكفارة بالاتفاق، لأنه يعني لا يجوز إلا عند ما ذكر عن الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى في جواز الفطر بعد في السفر بعد الفجر. ففيه الرعاية للمشقة على المسافر، لأنه في الغالب يشق عليه، فجاءت الآية على ذلك. فقال الجماهير العلماء إذن يشترط أن يكون السفر مباحا ولغرض صحيح، فأما العاصي بسفر فلا يجوز له أن يفطر تغليظا عليه. ولم ينظر الحنفية إلى هذا وقالوا قال الله فمن كان منكم مريضا ولا سفر، فهو بقصده المعصية ما ثوم، ولكن الفطر جائز له عند الحنفية. قال غيرهم من الأئمة لا يجوز، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، وإنما لمن كان في سفر مباح طويل ابتدأ سفره قبل طلوع الفجر، حينئذ يجوز له هذه الرخص. وهكذا فإذا نوى وهو مسافر الصوم بالليل وأصبح صائم، فهل يجوز له حينئذ أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟ فيقول الحنفية والمالكية ما دام قد عزم الصيام وطلع عليه الفجر وهو عازم على الصيام فعليه أن يصوم، فلا يحل له الفطر. وقال الشافعية والحنابلة لو أصبح صائم في السفر ثم أراد الفطر جاز له، لأن العذر قائم وهو السفر. وذكر لنا الإمام مالك ما كان بسفر الإمام داخل على أهلي من أول يوم وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، صلى الله على سيدنا محمد وآله ورزقنا حسن المتابعة له وبلغنا رمضان أجمعين، واجعلنا من خواص أهله عنده الفائزين برحمته ومغفرته، والعتق من النار والعتق من العذاب والعتق من الذنوب والعتق من العار، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.